إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا عباد الله، إن من المطالب العالية التي تتطلع إليها نفس المؤمن ويرجوها لنفسه وأهله وماله وولده وفي سائر شؤونه، البركة. نعم، البركة، وما أدراكم ما البركة؟ هي طلب الزيادة ونماء الخير، ما حلت في قليل إلا كثرت، ولا في ضعيف إلا قوت. بالبركة تتوالى الخيرات، وتتسع الأرزاق، وتتحقق الطمأنينة، وتنمو الأموال، وتحفظ الأعمار، وتعظم الأجور، وتنال السعادة، وتزداد الأعمال الصالحة، إلى غير ذلك من آثار البركة وعواقبها الطيبة. أيها المسلمون، إن المرأة مهما بذل من الجهد وجد في القيام بما يريد، فلا غنى له عن بركة الله جل وعلا في شؤونه كلها، فإن البركة من الله، وهو عز وجل مالكها، وهو الواهب لها تبارك وتعالى. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، أي نزل عليه مجموعة من الجراد من ذهب، فجعل عليه الصلاة والسلام يحثي في ثوبه أن يأخذ بيديه بهذا الجراد الذي من الذهب، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. أيها المسلمون، إن من القواعد الشرعية التي لا بد أن تعلم أن طريق ثبوت البركة والعلم به في أي شيء من الأشياء هو الدليل الشرعي. فالتبرك عبادة، وطلب البركة قربة، والعبادات والطاعات مبناها على الدليل الشرعي. وقاعدة أخرى من قواعد التبرك، وهي متعلقة بكيفية أداء عبادة التبرك، أن تحصيل البركة التي ثبتت شرعا سبيلها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه في نيل تلك البركة. وأمر ثالث عباد الله، أن الانتفاع بالأشياء المباركة والاستفادة منها لا يتم إلا للمؤمن بالله المصدق بما ورد في الآيات والأحاديث في شأن البركة. ومن شك في الأشياء المباركة أو فعلها على سبيل التجربة فإنه لا ينتفع بها أبدا. عباد الله، كم هو نافع للمسلم أن يقف على الأسباب الشرعية التي ينال بها البركة في حياته وفي نفسه وفي أهل بيته وفي وظيفته وفي تعاملاته. فإن غياب القيام بتلك الوسائل الشرعية عند كثير من الناس وعدم المبادرة إليها أو عدم المبالاة بها أدى إلى ما أدى إليه من قلة الخيرات وضيق العيش والشكوى من المتاعب النفسية وسوء العلاقات الاجتماعية والحرمان من الأجور ونحو ذلك، عافان الله وإياكم. أيها المسلمون، أعظم أسباب البركة في حياتنا الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتحقيق التقوى في النفس بفعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم، ننال بركة الله جل وعلا بتصفية التوحيد له وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والمعنى أرسل عليهم السماء بالغيث وأنبت لهم الأرض ما به يعيشون وتعيش به بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب. أيها المسلمون، إن لزوم المرء طاعة الله جل وعلا والاستقامة على دينه وظهور العدل في الناس وبين الناس والبعد عما يبغضه الله تبارك وتعالى ويأباه من الظلم والبغي والاعتداء على الآخرين لمن أعظم أسباب ظهور البركة في حياة الناس. لهذا لما كانت أحوال الناس في آخر الزمان بعد ظهور المهدي ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام تصلح والعدل فيهم ينتشر وسلامة الصدر هي سمتهم، كان عيشهم سعيدا وحياتهم مباركة، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت. والصفا هو الحجر الأملس. ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره. ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض، حديث صحيح رواه الإمام أبو بكر الأنباري في حديثه. أيها الناس، ومن أسباب البركة الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء القنوت في الوتر: وبارك لي فيما أعطيت. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو للمتزوج فنقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أيها الناس، من أراد حلول البركة على نفسه وعلى زوجه وعلى أهل بيته فعليه بإفشاء السلام عليهم إذا دخل وإذا خرج. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. وكم يتساهل كثير من الناس في هذا الأدب النبوي الرفيع فلا يعتنوا بإلقاء السلام ولا ينشئ على ذلك أولادهم إذا دخلوا وإذا خرجوا، وكم حرموا أنفسهم من بركة هذا العمل. وما ذاك عباد الله إلا للجهل بفضل هذا الأدب الرفيع وعظيم أثره وبركته. أيها الناس، من أراد البركة في ماله والزيادة في رزقه والطول في عمره فعليه بصلة أرحامه، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. فاللهم بارك لنا في أنفسنا وفي أعمارنا وفي أولادنا وفي أموالنا وفي أهلينا وفي بلادنا وفي سائر ما أعطيتنا ربنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من أسباب البركة في حياتنا شكر الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة، وذلك بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها فيما يرضيه جل وعلا. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه هي البركة، الزيادة والنماء وكثرة الخير. أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الأصحاب، أيها الأرحام، إن الاجتماع على الطعام بينكم وبين أسركم وذكركم الله جل وعلا على طعامكم باب عظيم من أبواب البركة عليكم. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بقوله: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه، أي قولوا بسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. ورسالة نبوية إلى كل تاجر وإلى كل مستثمر يطمع في البركة في تجارته، يقال له: أصدق في قولك، وبين العيب في سلعتك، واكشف عن الخلل في بضاعتك التي تريد بيعها إن كانت بها عيبا. الثمرة: يبارك لك ربك في تجارتك. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، رضا العبد بقسمة الله له والقناعة بعطاء الله جل وعلا ورزقه عامل عظيم من عوامل البركة في حياة الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. رواه الإمام أحمد. فارض أيها المسلم بما قسم الله عز وجل لك من الرزق والمال، تكن أغنى الناس وفائزا بحلول البركة في ماله ورزقه. عباد الله، إن الحديث عن البركة حديث تطيب به النفوس وتنشرح له الصدور، فحري بالمسلم أن يتعلم مسائل وأحكام البركة وأن يتعرف على مفهومها، وأن يقف على آثارها وفضائلها، وأن يسأل عن مضانها. فإن البركة تكون في الأزمان كشهر رمضان، وتكون في الأماكن كمكة والمدينة شرفهما الله، وتكون في الأشخاص كالأنبياء والرسل ومن سلك طريقهم من العلماء، وذلك بالانتفاع بعلمهم والاستفادة من إرشاداتهم وبمجالستهم. فلا بد من إدراك صفة البركة الشرعية في هذه الأشياء وغيرها، مع مراعاة القواعد الشرعية في طلب البركة. وأن يحذر المسلم أشد الحذر من أسباب زوال البركة، وعلى رأسها المعاصي بعمومها. قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض، أي بالمعاصي، بعد إصلاحها أي بالطاعات. فإن المعاصي عباد الله تفسد الأخلاق وتفسد الأعمال وتفسد الأرزاق وتنزع البركات والخيرات من الأشياء كلها. ألم يقل الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فالمعصية تمحق بركة الدين والدنيا، فمن عصى الله جل وعلا فلا تجد بركة في عمره ودينه ودنياه. عافاني الله وإياكم من ذلك. فاللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واهدنا لما يحل البركة علينا وعلى أنفسنا وأهلينا وحياتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم حكامنا، وبارك لنا في وطننا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا عباد الله، إن من المطالب العالية التي تتطلع إليها نفس المؤمن ويرجوها لنفسه وأهله وماله وولده وفي سائر شؤونه، البركة. نعم، البركة، وما أدراكم ما البركة؟ هي طلب الزيادة ونماء الخير، ما حلت في قليل إلا كثرت، ولا في ضعيف إلا قوت. بالبركة تتوالى الخيرات، وتتسع الأرزاق، وتتحقق الطمأنينة، وتنمو الأموال وتحفظ الأعمار وتعظم الأجور وتنال السعادة وتزداد الأعمال الصالحة إلى غير ذلك من آثار البركة وعواقبها الطيبة. أيها المسلمون، إن المرأة مهما بذل من الجهد وجد في القيام بما يريد فلا غنى له عن بركة الله جل وعلا في شؤونه كلها، فإن البركة من الله، وهو عز وجل مالكها وهو الواهب لها تبارك وتعالى. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا، أي بينما، بينا أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، أي نزل عليه مجموعة من الجراد من ذهب، فجعل عليه الصلاة والسلام يحثي في ثوبه أن يأخذ بيديه بهذا الجراد الذي من الذهب، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. أيها المسلمون، إن من القواعد الشرعية التي لا بد أن تعلم أن طريق ثبوت البركة والعلم به في أي شيء من الأشياء هو الدليل الشرعي. فالتبرك عبادة، وطلب البركة قربة، والعبادات والطاعات مبناها على الدليل الشرعي. وقاعدة أخرى من قواعد التبرك، وهي متعلقة بكيفية أداء عبادة التبرك، أن تحصيل البركة التي ثبتت شرعا سبيلها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه في نيل تلك البركة. وأمر ثالث عباد الله، أن الانتفاع بالأشياء المباركة والاستفادة منها لا يتم إلا للمؤمن بالله المصدق بما ورد في الآيات والأحاديث في شأن البركة. ومن شك في الأشياء المباركة أو فعلها على سبيل التجربة فإنه لا ينتفع بها أبدا. عباد الله، كم هو نافع للمسلم أن يقف على الأسباب الشرعية التي ينال بها البركة في حياته وفي نفسه وفي أهل بيته وفي وظيفته وفي تعاملاته. فإن غياب القيام بتلك الوسائل الشرعية عند كثير من الناس وعدم المبادرة إليها أو عدم المبالاة بها أدى إلى ما أدى إليه من قلة الخيرات وضيق العيش والشكوى من المتاعب النفسية وسوء العلاقات الاجتماعية والحرمان من الأجور ونحو ذلك، عافاني الله وإياكم. أيها المسلمون، أعظم أسباب البركة في حياتنا الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتحقيق التقوى في النفس بفعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم، ننال بركة الله جل وعلا بتصفية التوحيد له وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والمعنى أرسل عليهم السماء بالغيث وأنبت لهم الأرض ما به يعيشون وتعيش به بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب. أيها المسلمون، إن لزوم المرء طاعة الله جل وعلا والاستقامة على دينه وظهور العدل في الناس وبين الناس والبعد عما يبغضه الله تبارك وتعالى ويأباه من الظلم والبغي والاعتداء على الآخرين، لمن أعظم أسباب ظهور البركة في حياة الناس. لهذا لما كانت أحوال الناس في آخر الزمان بعد ظهور المهدي ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام تصلح والعدل فيهم ينتشر وسلامة الصدر هي سمتهم، كان عيشهم سعيدا وحياتهم مباركة، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت. والصفا هو الحجر الأملس. ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره. ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض، حديث صحيح رواه الإمام أبو بكر الأنباري في حديثه. أيها الناس، ومن أسباب البركة الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء القنوت في الوتر: وبارك لي فيما أعطيت. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو للمتزوج فنقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أيها الناس، من أراد حلول البركة على نفسه وعلى زوجه وعلى أهل بيته فعليه بإفشاء السلام عليهم إذا دخل وإذا خرج. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. وكم يتساهل كثير من الناس في هذا الأدب النبوي الرفيع، فلا يعتنوا بإلقاء السلام ولا ينشئ على ذلك أولادهم إذا دخلوا وإذا خرجوا، وكم حرموا أنفسهم من بركة هذا العمل. وما ذاك عباد الله إلا للجهل بفضل هذا الأدب الرفيع وعظيم أثره وبركته. أيها الناس، من أراد البركة في ماله والزيادة في رزقه والطول في عمره فعليه بصلة أرحامه، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. فاللهم بارك لنا في أنفسنا وفي أعمارنا وفي أولادنا وفي أموالنا وفي أهلينا وفي بلادنا وفي سائر ما أعطيتنا ربنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من أسباب البركة في حياتنا شكر الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة، وذلك بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها فيما يرضيه جل وعلا. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه هي البركة، الزيادة والنماء وكثرة الخير. أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الأصحاب، أيها الأرحام، إن الاجتماع على الطعام بينكم وبين أسركم وذكركم الله جل وعلا على طعامكم باب عظيم من أبواب البركة عليكم. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بقوله: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه، أي قولوا بسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. ورسالة نبوية إلى كل تاجر وإلى كل مستثمر يطمع في البركة في تجارته، يقال له: اصدق في قولك، وبين العيب في سلعتك، واكشف عن الخلل في بضاعتك التي تريد بيعها إن كانت بها عيبا. الثمرة: يبارك لك ربك في تجارتك. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، رضا العبد بقسمة الله له والقناعة بعطاء الله جل وعلا ورزقه عامل عظيم من عوامل البركة في حياة الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. رواه الإمام أحمد. فارض أيها المسلم بما قسم الله عز وجل لك من الرزق والمال، تكن أغنى الناس وفائزا بحلول البركة في ماله ورزقه. عباد الله، إن الحديث عن البركة حديث تطيب به النفوس وتنشرح له الصدور، فحري بالمسلم أن يتعلم مسائل وأحكام البركة، وأن يتعرف على مفهومها، وأن يقف على آثارها وفضائلها، وأن يسأل عن مضانها. فإن البركة تكون في الأزمان كشهر رمضان، وتكون في الأماكن كمكة والمدينة شرفهما الله، وتكون في الأشخاص كالأنبياء والرسل ومن سلك طريقهم من العلماء، وذلك بالانتفاع بعلمهم والاستفادة من إرشاداتهم وبمجالستهم. فلا بد من إدراك صفة البركة الشرعية في هذه الأشياء وغيرها، مع مراعاة القواعد الشرعية في طلب البركة، وأن يحذر المسلم أشد الحذر من أسباب زوال البركة، وعلى رأسها المعاصي بعمومها. قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض، أي بالمعاصي، بعد إصلاحها أي بالطاعات. فإن المعاصي عباد الله تفسد الأخلاق وتفسد الأعمال وتفسد الأرزاق وتنزع البركات والخيرات من الأشياء كلها. ألم يقل الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فالمعصية تمحق بركة الدين والدنيا. فمن عصى الله جل وعلا فلا تجد بركة في عمره ودينه ودنياه. عافاني الله وإياكم من ذلك. فاللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واهدنا لما يحل البركة علينا وعلى أنفسنا وأهلينا وحياتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم حكامنا، وبارك لنا في وطننا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.